بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام، عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بالباحث هو الفرق بين الارتكاز العقلي والارتكاز العرفي، والنقطة الأساسية بينهما أن الارتكاز العقلي يرتكز على قوانين نظرية بغض النظر عن انطباقها الخارج على مصادق معينة، وهذه الطريقة هي طريقة الفلاسفة والمتكلمين، ومع ذلك ربما يستعين بهذه الطريقة الفقهاء أو بعض الفقهاء في بعض التفاسير التي يستدلون بها على قضايا استدلالية فقهية. أما هنا في أن هل يمكننا الاستعانة بهذه الطريقة الارتكازية العقلية التي استخدمها بعض الأساطين رضوان الله عليهم في تحليل التنجس الدفعي الذي يتم دفعة دون حاجة إلى مدة زمنية انتقالية بعضها إلى بعض، هذا التصور الذي بيناه نسبه البعض إلى أن العرف باعتباره من العقلاء، والعقلاء باعتبارهم يستخدمون الأسلوب العقلي بالارتكازات التي لديهم، فحينئذ يمكن أن نفسرها على هذا الأساس. ولكن بين سيدنا الشهيد رضوان الله عليه أن هذا الارتكاز العقلي أو العقلائي الذي منشأه عقلي، خلينا نوضح مسألة أخرى، وهو عندما نقول الدليل العقلي والدليل العقلائي هل هو نفس الدليل أو لا؟ عادة يستخدم في عبارات الفقهاء في طريق الاستدلال، عادة عندما يقولون العقلاء أن يقصدوا السيرة العقلائية وليس الدقة عقلية. هذا المرجع للسيرة العقلائية عندما نبحثه في علم الأصول لا نجد شيء اسمه السيرة العقلائية عليكم السلام ورحمة الله، وإنما ترجع هذه السيرة العقلائية إلى أحد طرفي، الطرف الأول وهو الدليل العقلي، والطرف الثاني وهو سيرة العرفية، والعرفية هي المتشرعية، وأما العقلائية التي هي لم تعتمد على الدليل العقلي وإنما على ما تعارف بين العقلاء بغض النظر عن المتشرعة، فهناك بحث أنه لا يصلح الاستدلال بها لأنها إن قصد بها سيرة غير المسلمين داخلة في الموضوع فحينئذ هذه السيرة غير حج علينا. هذا البحث هناك عندما الآن نقول العقلائي يقصدون منه الآن الدليل العقلي أو الدليل المتشرع العرفي سيرة العقلائية، لكن في هذا الخصوص في هذا البحث عندما نقول العقلاء والدليل العقلائي يقصدون به الدقة العقلية وليس السيرة بمعناها الأعم، يعني الطرف الأول من المعنى. هذا فقط ننبه عليه. زين، هذا إذن هذا الدليل العقلي، هل يمكننا أو العقلاء شتي سمي، فهذا الذي نستخدمه هنا هل هو الطريق السليم بهذه الدقة العقلية؟ يقال أن هذا الدليل صحيح سليم بنفسه، ولكنه عندما نريد أن نطبقه يعني يمكن تعقله في عالم الثبوت، في عالم الذي نقرأه هو والواقع الذي لا شك فيه. الثبوت هنا شنو المقصود؟ الذي لا شك فيه، مو الثبوت بما هو ثابت في اللوح المحفوظ، الثبوت بما هو لا شك، يعني الثبوت الأصولي المستخدم التعبير في علم الأصول. زين، يقول هذا يمكن أن يتعقل، يمكن أن يسقى، لكن ثابت لو مو ثابت، يقول هو هذا يحتاج إلى دليل. أما لو قلنا، يعني يبقى الجواب ناقص، أما لو قلنا أن المقصود من الارتكاز هنا الارتكاز العرفي بالمعنى الدقة العرفية، وقلنا أن الدقة العرفية هي غير الدقة العقلية. الدقة العرفية البارحة تحدثنا عنها في أن حجية العرف هل حجة أو لا محجة. الكلام تكلمنا عن قضيتين، القضية الأولى حجية العرف من نشأت من الآية، لا الآية لم تكن ظاهرة ولا واردة في إمضاء العرف، واعتبار العرف هو دليل قائم بذاته يمكن أن يستدل إليه بالإضافة إلى الكتاب والسنة، يعني كما هو موجود عند السنيين أن مصادر التشريع عندهم كثيرة، من جملة القياس، من المصالح المرسلة وإلى آخره مما ذكروه من ذلك، فهذا أيضا مصدر من مصادر التشريع. نقول لا، العرف لم يكن مصدرا من مصادر التشريع. نعم، العرف إنما يمكن أن نستخدمه في فهم مصدر التشريع، يعني فهم الدليل الوارد، الدليل اللفظي أو التشخيص الذي وضع إلى العرف. شوف لاحظ هنا العرف إلى دورين بالتشخيص، مرة بالظهور، ظهور الكلام خصوصا احنا بالدليل الشرعي نتحدث، بالدليل الشرعي اللفظي نتحدث بظهور الكلام العربي. ليش؟ لأن كلام أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم جاء باللغة العربية. نعم، عندنا روايات يتحدث الأئمة عليهم السلام بلغات أخرى لا سيما الفارسية، هناك كلمات وردت، لكن هذه ليست هي كثيرة وليست فيها ظهورات متعددة، وإنما رأسا ترجع إلى الترجمة المتعارفة في ذلك الزمان. نحن وماشيين خلي ننبه إلى هذه النقطة أيضا ما طول ذكرتها. في بعض استخدامات العبارات الفارسية على لسان الأئمة عليهم السلام في عصرهم يبدو كان الاستخدام أو المعاني الفارسية لتلك الكلمات غير المعاني الآن المعاصرة، يعني هناك فرق. ولذلك وجدنا أن أصحاب الأئمة الذين كانوا يتقنون الفارسية في زمانهم قد فسروها، من يقول الإمام كذا يقول له معناها كذا، نجي الآن نشوف المعنى تغير صار غير معنى، هذا اختلاف الظهور. لا، هذا مثل ما عندنا الكلمات احنا العربية الآن الظهور وحده غير كافي إذا كان يتعارض مع الظهور الذي كان في عصر الأئمة، يعني لو كلمة عربية كانت تستخدم في زمان الأئمة عليهم السلام بمعنى ووصلت إلينا الناس فهموا من هذا اللفظ معنى، الآن العرف العربي العرف العربي يستخدم هذه الكلمة العربية في معنى آخر، هل يكون هذا الظهور حجة ثانية على الظهور الأول؟ لا، لأن الأئمة عليهم السلام كما قرأنا في حجية الظهور دليل الحجية الظهور، لأن الأئمة يتكلمون بما يفهمه الناس مو بما أنه صلوات الله عليه بما يفهمه بعدين بعد 1000 سنة 1500 سنة الناس، وإنما الناس الذين كانوا يعاصرونهم صلوات الله وسلامه. وهكذا بالنسبة للغات التي تكلم بها الأئمة عليهم السلام في زمانهم، فكانوا يخاطبون نفس الناس الذين كانوا يعاصرونهم. زين، مرة يأتي الظهور بدليل حجية الظهور، ظهور الكتاب والسنة، هذا اللي مطلب مستقل ندرسه. فالعرف في الواقع هنا يكون مفسر، ليش؟ لأنه لغتهم بالدليل اللي ذكرناه هناك حجية الظهور. من إجا حجية الظهور؟ ما جاء بدليل خارجي، هو يأتي من نفس الخطاب والبيان الذي يصدر من النبي والأئمة عليهم السلام. وحجية ظهور الكلام بين المتخاطبين هذا أولا. اثنين، بعض القضايا الأئمة عليهم السلام، هذا المهم، يتعاملون بها بدون أن يحددوا، بدون أن يحددوا، وإنما يوكل تحديدها إلى العرف. ما يعطي هذا الموضوع خصوصية معينة، تفسير معين. مثلا يذكر الخمر في الروايات، الخمر كل مسكر، ما يقول لك زين إذا الآن أكو خمر يصنع من غير تخمير، من غير تخمير بس مسكر، الآن يصنعون من غير تخمير، يطلعون بواسطة هذا التقطير للفحم الحجري، ماذا شنو، أكو نوع من أنواعه يقولون هذا من أغلى الأنواع، موجود كان بفرنسا، ماذا وين أجارنا وأجاركم، هذا ما مر بمرحلة التخمير، مو مثل سابقا التخمير محدد التخمير، يجيبون تمر، يجيبون عنب، يجيبون تفاح، على كل حال يخمروا، ثم أجلكم الله يصنعون منه خمرا. هذا واضح كان في زمان الأئمة، والآن هم أكم هالنوع، بس هذه أنواع بهالزمان يقال أنها رديئة. النوع الجيد أجلكم الله هو ما لم يتم في مرحلة التخمير، يصنعوا بطرق أخرى زين، لكنه مسكر. هذا ينطبق عليه عنوان الخمر أو لا ينطبق عليه عنوان الخمر؟ الروايات قالت الخمر، فهل ما يشمل هذا العنوان الخمرية؟ هنا يجي نشوف الأئمة في أي مقام كان. انتبهوا، هاي مو هسه أنا دا بينها، هاي محل كلام طويل موجود إن شاء الله عندما نقرأ نجاسة الخمر يبحثوها هذه المسألة. هذه عنوان الخمرية تنطبق عليه أو عنوان الإسكار؟ لأن هل هذا يسمى خمرا أو لا يسمى خمرا؟ الخمر من التخمير، هذا ما به تخمير، عملية التخمير غير موجودة، لكن عملية الإسكار موجودة. حينئذ هذا شنو فائدة البحث من هذا؟ فائدة بين الأرض والسماء، مرة نقول أنه خم ينطبق عليه أحكام الخمرية، مرة إشكار ينطبق عليه المسكر مو الخمر. هذا شلون الآن؟ أول شيء نبحث أن الإمام مقصود شنو. إذا كان قصد الخمرية أخذها على نحو الموضوعية، يعني الخمر بما يسمى عرفا خمرا، يسمى عرفا خمرا، سواء مر بمرحلة التخمير أو لم يمر بمرحلة التخمير، هذا يصير لحكم الخمرية، يعني هذا أيضا هذه العناوين سوف تدخل. وأما إذا لم يكن يفهم العرف أن لئم عليه إنسان، إحنا ما ندري أنه، بس الجانب العرفي حينئذ العرف يصلح أن يكون مشخص للموضوع أو لم يكن مشخص. هذا موضوع أيضا في علم الأصول يدخلنا. هذه في الشبهات الموضوعية الكلية وغير الكلية، هل أن الحكم الموضوعي الكلي يحدده الفقيه أم لا، أن الذي يحدده هو العرف العام الذي هو ليس فقيها؟ هذا موضوع أيضا مبحوث، مبحوث في الشبهات الموضوعية في مباحث من تجي هناك المسألة في بحث الظن، من بحوث الظن ويجي هناك بحوث متعددة. زين، على كل حال حتى نفهم المطلب بشكله العلمي الواسع، مو ضيق، لأن احنا بحث خارج، مو احنا قاعدين هنا ندرس مثلا مقدمات، فمن ندخل لهذه التفاصيل كلها نشوف الربط أول شيء بينها بين الفقه والأصول، شوف شلون الربط واضح. اثنين، لنفهم أن هذا العرف متى يستخدم؟ يستخدم مرتين، مرة في الدلالة اللفظية وهو المعبر عنه بالظهورات سواء للكتاب أو للسنة، ومرة في تشخيص الموضوع. إذا كان الموضوع لم يحدد من قبل الشريعة، يعني النبي والأئمة لم يحددوا موضوعية هذا الموضوع الذي حكم عليه أو سوف يحكم عليه، وإنما تركه إلى العرف هو الذي يحدده، فهذا العرف هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف المجتمع النبوي، عرف مجتمع الأئمة، أو لا، كل عرف هو الذي يحدد هذا المطلب. الآن المتعارف بين الفقهاء يعتمدون على العرف بشكله المطلق بدون البحث الآن عن حجية هذا الاعتماد من إجاهم، هذا يعني راح يدخلنا في بحث آخر وهو حجية العرف. احنا جبناه من باب نفهم أصل الفكرة من باب التفصيل في الاستدلال بها وعليها. من هذا القبيل أن هذا العرف غير هو العرف الدقي، هذا العرف يختلف. شلون؟ الآن عندما نطلع للسوق يقولون هو من مصادر العرف السوق، من تطلع للسوق وشوف بالتعاملات السوقية، عندما تخرج بالسوق وشوف التعارفات السوق التعاملات السوقية، فتنظر إلى هذا العرف كيف يتعامل، كيف يتعامل هذا السوق، هذا يحدد طريقة الفهم العرفي للمسألة، فهم العرفي للمسألة، وهو العرف العام. هذا ما يشترط في أن يكون متدين، ولا يشترط في أن يكون فقيها، وإنما يحدد مو الحكم، يحدد الموضوع. فالمواضيع في هذه المسائل تحديدها عرفيا ممكن، نعم. الشيء المهم في هذا التحديد العرفي، هذا اللي أريد أبينه، أن هؤلاء عادة لا يستخدمون الدقة العقلية، يعني مو دقيقين هالشكل واحدهم يتعمق في ما يمكن أن يتوصل إليه من حيث التفكير الدقة العقلية اللي بينا، بل أن الإنسان الذي يتحرك ضمن قوانين الدقة العقلية هذا عادة يعتبر هذا الإنسان إنسان غير عرفي، وإنما هذا يسموه عليكم السلام، هذا يسموه إنسان دقي دقي. وهذا عادة بالمجتمعات هم يكون نشاز عليكم السلام ورحمة الله، يعني لم يكن شيء ظاهر وواضح، وإنما يكون في شيء غير متعارف عليه. لذلك هذا العرف عادة له أساليب عامة لا يستخدم الدقة، وإنما يستخدم القضايا بالأسلوب العام. هذه المسألة إن ثبتت على هذا المنوال فحينئذ كما هو ديدن الاستدلال. الآن ما أريد أدخل في النقاش، راح نجيبها حاضرة كاملة بهذا المعنى. إذن هذا العرف بهذا المعنى المتعارف المستخدم، أول شيء غير العرف الدقي، اثنين أن هذا هو لو قلنا بالمرجعية فيه في هذه المسألة فحينئذ، لو قلنا هذا ليش، لأن بعدين سوف نناقش الفكرة، لو قلنا كما قاله سيدنا الشهيد الصدر رحمة الله عليه في هذه المسألة نرجع إلى الدقة العرفية وليس الدقة العقلية. فحينئذ كيف يرى العرف من هذا، كيف يتنجس هذا المضاف، الماء المضاف يتنجس بوقوع النجاسة فيه. الآن خلينا نعرف، أيضا خلصنا من هذا الجوانب العامة من الفكرة، الآن ندخل بتفاصيلها. كيف يعرف العرف أن هذا الماء المضاف إذا وقعت فيه النجاسة يتنجس؟ هذا إن شاء الله بكرة بعد ماكو وقت الدرس إن شاء الله نتحدث فيه. شكرا الله لكم، أهلا حبيبي، أهلا أخوي، أهلا وسهلا.